أما بعد فهذه قراءات من صحيح الإمام البخاري مع شرحها. أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المكث بين السجدتين. وروى بسنده عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذاك في غير حين الصلاة. فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنيا ثم سجد ثم رفع رأسه هنيا فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال: لو رجعتم إلى أهليكم صلوا كما صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبر. وروى بسنده عن الأنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. أقول وبالله التوفيق: هذه الأحاديث كررها الإمام البخاري في غير موضع من كتابه الجامع الصحيح، وذلك بحسب الأحكام التي استنبطها من الأحاديث. وكثيرا ما يستنبط الإمام الجليل البخاري من الحديث الواحد أحكام كثيرة، ويعقد لكل حكم بابا من الأبواب، وذلك لأن الإمام البخاري لم يقصد بكتابه الجامع الصحيح مجرد جمع الأحاديث، وإنما أراد إلى الجمع الفقه فيها واستنباط الأحكام منها. والحديث الواحد قد يشتمل على أحكام كثيرة، ومن هنا اضطر الإمام البخاري إلى تكرار الأحاديث في هذا الكتاب الجامع الجليل. وإليكم ما يتعلق بشرح هذه الأحاديث وما يستنبط منها مما هو ملائم للباب الذي عقده في مسألة. المسألة الأولى في شرح ما وقع في الأحاديث من ألفاظ غريبة، منها ما لم أذكره فيما سبق، ومنها ما ذكرته ولكني أردت التذكير به لطول العهد. وحديث مالك بن الحويرث هذا الذي اشتهر بروايته من عيون الأحاديث وغررها في تعلم كيفية الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث يعتبر أصلا في وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في سننه العملية. قول مالك بن الحويرث لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله، يعني ألا أخبركم وأعلمه، ولفظ أنبأ يتعدى بنفسه حينا وبالباء حينا آخر. وفي الكتاب المعجز المبين شاهد لذلك، فأما تعديته بنفسه ففي قوله تعالى: قالت من أنبأك هذا، وتعديته بالباء في قوله عز وجل: قل أنبئكم بخير من ذلكم. قول أبي قلابة: وذلك في غير حين الصلاة، يعني في غير وقت صلاة مشروطة، وليس المراد في غير وقت صلاة مشروعة، وذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من صلاة النافلة، لتنزيه الصحابي عن التنفل في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها الشارع الحكيم. قول أيوب: كان يقعد في الثالثة أو الرابعة، أو شك من الراوي، والمراد به بيان جلسة الاستراحة بعد السجدتين، وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية. وكأن الراوي للحديث قال: كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة، والمعنى واحد، فشك الراوي عنه أيهما قال، فلذلك أتى بأو التي هي للشك، رعاية للأمانة في النقل ومبالغة في الحرص على التحري في ألفاظه. وهذا وأمثال يلقم أعداء السنن حجرا في تهجمهم على الحديث النبوي الشريف ورميه من رواة العدول الضابطين بما هم براء. المسألة الثانية: الحديث ظاهر الدلالة في مشروعية جلسة الاستراحة بعد الركعة الثانية والركعة الثالثة، وقد اختلفت في هذا أنظار الفقهاء واجتهاداتهم. ف فذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والثوري وإسحاق بن راهوي إلى عدم الجلوس للاستراحة، وهو رواية عن الإمام أحمد، ونقل هذا عن معظم الصحابة. قال الإمام الترمذي في جامعه: وعليه العمل عند أهل العلم. وذهب الإمام أحمد في روايته الثانية إلى أن المصلي له أن يجلس للاستراحة في هذين الموضعين، وهو اختيار الخلال، وهو أحد قولي الإمام الجليل الشافعي. وحديث مالك بن الحويرث الصحيح السابع يشهد لما ذهب إليه الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، ولأحد قولي الإمام الشافعي رضي الله. وقد حمل الأولون حديث مالك بن الحويرث على أن ذلك كان لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وبدن وضعف. وقد فصل بعض الفقهاء فقال: إن كان المصلي ضعيفا جلس للاستراحة قليلا، وإن كان قويا لم يجلس لغناه عنه، وهو تفصيل حسن ويجمع بين القولين الأولين. وأيجلس للاستراحة كما يجلس في التشهد أم يجلس على قدميه؟ قولان للعلماء، وذلك لاختلاف النقل عن الصحابة في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحالين ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجلس كهيئة المتشهد أحيانا، ويجلس على قدميه أحيانا أخرى. وبذلك نجمع بين الروايات، وكفاها الله شر الاختلاف. وإلى القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام عليكم.